أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في بعض أحكام التخلي، وذكرنا بالأمس وجوب ستر العورة ومعنى العورة لغة واصطلاحا وتحديدها سعة وضيقا. قال: يجب على المتخلي ستر العورة قبرا ودبرا. هل كلها قرأناها؟ قال: عن ناظر. هذا جار مجرور متعلق بستر. ستر عن ناظر، مو جار ناظر خرج، إما ليس بناظر كالجمادات وكالأعمى مثلا، فلا يجب ستر أمامه. قال: محترم. المراد بالاحترام يعني يكون نظره نظرا محترما، فهو البالغ العاقل أو المميز الذي يعرف هذه عورة، فهذا نظره محترم. أما الرضيع الذي لا يفرق بين العورة وباقي الأعضاء، هذا لا يجب التستر أمامه. يقال أن نظره نظر غير محترم، بمعنى أنه لا يميز هذه عورة ويجب سترها وما شابه. نعم. عن ناظر محترم، يعني محترم النظر. قال: وترك استقبال القبلة. العطف على قوله يجب ستر العورة في حال التخلي أولا، وثانيا المحرم الأمر الآخر المهم في أحكام التخلي هو يجب ترك استقبال القبلة. يعني لو عبر بأنه يحرم استقبال القبلة أفضل من يجب ترك. وترك استقبال القبلة يحرم، يعني استقبال القبلة. قال: بمقاديم. مقاديم جمع مقدم، يعني الذي تستقبل به، فيراد بالمقاديم هنا، عليكم السلام، يراد بالمقاديم هنا الوجه واليدين والقدم والبطن والركبتين، يعني الذي تستقبل به غيرك. هذا كل الوجه والكفين، وعفو الوجه والصدر والبطن والركبة واليد، هذا كله يعبر عنها بمقاديم البدن. ذكر الشارح هذا التعبير أن الاستقبال محرم بمقاديم البدن، ذكر ذلك لكي يخرج حالة، وهي حالة لو أن إنسانا توجه إلى القبلة مثلا، لكنه أمال فرضا عورته مثلا، فأمال ذكره مثلا عن لم يتوجه به بالتبول أجلكم الله إلى القبلة، فهذا هل يكون مرتكبا للمحرم أم لا؟ فإن قلنا أن المحرم الاستقبال بنفس البول بنفس التبول، هو معنى هذا أنه هذا المثال لم يرتكب محرما، لأنه أمال بذكره عن القبلة. أما إذا قلنا لا، حتى لو أنه فعل هذا الفعل، هو المهم أنه استقبل بمقاديم البدن، والاستقبال بمقاديم البدن هو الحرام. فما هو الرأي؟ يقول الشارح أن المحرم هو الاستقبال بمقاديم البدن، فلا يكفي إمالة العورة مع استقبال مقاديم. ذهب المقداد السيوري إلى أن الحرام هو استقبال القبلة بالعورة فقط وليس بالمقاديم، واستدل ببعض الروايات، لكن مشهور رده بما ذكرته لكم أن الاستقبال يكون يعني استقبال المحرم بالمقاديم حتى وإن كانت العورة غير مستقبلة. زين. قال: وترك استقبال القبلة بمقاديم بدنه ودبرها، يعني وترك استدبار القبلة، إنها عايدة على القبلة، ودبرها يعني وترك دبر القبلة يعني استدبارها كذلك يعني شنو؟ يعني بمقاديم البدن أيضا، نفس التفصيل أنه أيضا لا يستقبل القبلة بهذه المرة العقل، مو مقاديم الدبر، ما يسكن مقاديم سر مؤخر البدن مثلا. زين. قال: في البناء
المقاديم
بالضبط، أي مقابلها في البناء. هذا الجار المجرور متعلق بترك. ترك الاستقبال يكون في البناء وغير البناء، يعني حتى في الصحارة، في الصحارة مثلا. فالسؤال هنا الجديد أنه هنا عندما تقولون أنه يحرم استقبال القبلة ويحرم استدبارها، مر الإنسان في مكان في خلاء، يعني في مكان مكشوف كالصحارة وما شابه، وتقولون له يحرم استقبال ويحرم استدبار، لأن هذا الحكم يشمل حتى اللي يكون في بناء. هذا اللي يكون في بناء هو ما يستقبل القبلة، يستقبل جهة القبلة، بمعنى شنو؟ بمعنى أنه قد لا يقال، قد لا يسبق عليه أنه يهتك، لأنه هو مثلا في بناء يحجزه، هذا البناء يحجزه عن أنه يسبق عليه قد هتك قبل. الشارح يقول لا، مقتضى الروايات إطلاق النصوص أنه لا يفرق فيه بين أن يكون الإنسان هذا الذي يتخلى سواء واستقبل القبلة يكون في بناء أو يكون في صحاري وفي منطقة مكشوفة، لا يفرق فيه الحكم، الجميع يحرم، الجميع يعني في الحالين يحرم الاستقبال ويحرم شنو؟ الاستدبار. نعم، ذهب بعض كثير من العلماء، ما أقول الأكثر، الأكثر هو ما ذكرته لكم أنه لا يفرقون بين البناء وغير البناء، لكن ذهب بعض العلماء كابن جنيد وسلار والشيخ المفيد، ذهبوا إلى أنه بالنسبة للبناء قد يقال، بعضهم يقول بالجواز وبعضهم يقول بأنه هناك هو أصلا لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها. نعم يكره في الصحاري، فالمسألة أنه بعضهم يحاول أن يذكر أن البناء يجوز الاستقبال فيه والاستدبار لزوال شنو؟ لزوال الإهانة والاستقباح. الاستقباح يكون إذا كان في منطقة خالية ويتوجه لها، إذا كان هناك يحجزه بناء يقل الاستقباح. الشارح يقول أن الحكم عام ولا يختص، عليكم السلام، ولا يختص بحالة دون أخرى. نعم. قال وغسل البول مرتين. انتقل الآن الشارح إلى حكم آخر وهو أحكام تطهير موضع البول، وإن كان متقدم الكلام عن هذا المطلب لكن هنا للمناسبة مع أحكام التخلي ذكره. قال وغسل، العطف على قوله ستر العورة، يعني يجب ستر العورة ويجب ترك الاستقبال ويجب غسل البول بالماء. من قال بالماء يفهم أنه من جهة غسل موضع البول لا يجزي إلا الماء، فلا تجزي الأحجار، أما الأحجار سيأتي أنها تجزي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله نقول أنها تجزي وين؟ في موضع الغائط، أما في موضع البول فلا تجزي الأحجار. قال وغسل البول بالماء مرتين كما مر، هاي كما مر إشارة لما تقدم من المصنف، المصنف كما لا يخفى عليكم تقدم أنه يقول أن التطهير بالماء القليل دائما يكون به من مرتين، على خلاف أن الشارح خالفه قال أنه لا، المرتين في الماء في البولة لكم الأمر ولا يشمل كل المتنجسات. الشارح يقول كما مر، احنا نحن والمصنف اتفقنا على المرتين في البول واختلفنا في غيره كما تقدم الكلام في بحث المطهرات. قال وكذا، يعني وكما يجب غسل موضع البول بالماء مرتين كذا يجب غسل الغائط، يعني موضع الغائط، الغائط باللغة هي الحفرة، وسمي يعني الحفرة والموضع المنخفض، هيش هذا معنى لغته، سميت العذرة عذرة الإنسان سميت غائطا من باب تسمية الحال باسم المحل لأنها تقع في الحفرة، عبر عنها بالغائط. نعم، والغائط كما قلنا هي عذرة الإنسان، فيقول يجب غسل موضع الغائط بالماء. قال مع شو؟ مع التعدي، سيأتي شنو، بس هنا نجي الموضع الغائط تارة يفصل بالماء وتارة يجوز معه ما عبر عنه بالاستجمار. الاستجمار هو مسح الموضع بمن بالأحجار، هذا ما نعبر عنه بالاستجمار، والمأخوذ من الجمار، والجمار هي الحصى. زين، إذا فهمتم هذا نقول أنه إذا تارة يغسل الموضع الغائط بالماء وأخرى يغسل بما وأخرى يعفو بمن يطهر بالأحجار. الفرق من جهة أخرى أنه إذا غسل بالماء يجب إزالة العين والأثر، يعني عين النجاسة وأثر النجاسة. ما هو الأثر؟ الأثر هو الأجزاء الصغار المتبقية من العين التي لا يزيلها إلى الماء، عليكم السلام. الأثر من النجاسة هي الأجزاء الصغار التي المتبقية بعد إزالة العين التي لا تزيلها إلى لا يزيلها العفو إلا الماء. احنا عندنا عندما تكون هناك نجاسة في موضع فهناك تقريبا أربعة أمور: هناك عين نجاسة، وهناك أثر نجاسة، وهناك رائحة نجاسة، وهناك لون نجاسة. عندما يقال أنه هذا الموضع يطلب تطهيره، هل المطلوب إزالة هذه الأمور الأربعة كلها جميعا، يعني بحيث إذا بقي منها واحد لا يزال الموضع مثل النجس أم لا؟ الجواب يقول العلماء أنه أما الرائحة واللون فلا اعتبار بهما، لا اعتبار بهما، يعني حتى لو بقيت الرائحة وبقي اللون في الثوب مثلا المتنجس بعد تطهيره، وجود الرائحة ووجود اللون لا يؤثر. عليكم السلام. إذن ما هو المؤثر والذي يتجب إزالته هنا؟ بالنسبة لعين النجاسة على كل الأحوال يجب إزالتها لكي يحصل التطهير، لا بد من إزالة العين سواء كان بالماء أو بالأحجار. العين أصل النجاسة، جيد، هاي العين محل اتفاق. بعد شنو اللي محل خلاف؟ محل خلاف هو الأثر. ما هو الأثر؟ قلت لكم أن الأثر هي الأجزاء الصغار المتبقية بعد إزالة العين. الغائط مثلا عندما يزال تبقى أجزاء صغار، هاي الأجزاء الصغار الحجر لا يزيلها عادة، نعم يزيلها الماء. الحجر إذا لم يكن يزيلها عادة، هو الحجر وارد في الروايات أنه مطهر أم لا؟
وارد.
لما كان واردا أنه مطهر فلا بد أن يقال بأنه لا تجب إزالة الأثر وين؟ في حالة الاستجمار، يعني حالة المسح بالأحجار. نعم يجب إزالته، يعني إزالة الأثر وين؟ بالماء فقط. هكذا في ذهنكم. قال وكذا يجب غسل الغائط بالماء. يجب يعني يتعين أن يغسل بالماء. شو قلت يتعين أن يغسل بالماء؟ قال مع التعدي. خلي بالكم احنا بالنسبة لموضع البول يتعين أن يغسل بمن؟ بالماء. وموضع الغائط يتعين بالماء؟ الجواب نعم يتعين بالماء في حالة واحدة، وهي شنو؟ وهي اللي عبر عنها المصنف بالتعدي. ما هو التعدي؟ التعدي لمن أول شيء؟ قال مع التعدي للمخرج بأن يتجاوز النجاسة، هو يوضحها بأن، هاي البيانية، بأن تجاوز يعني الغائط حواشيه، يعني حواشي المخرج، وإن لم يبلغ حتى، هاي وسطية، حتى وإن لم يبلغ هذا الغائط الذي تجاوز، لم يبلغ شنو؟ الإلية. الإلية يعني هو الردف أو العجيزة يسمونها الإلية، وهذا خلافا للشافعي. الشافعي يقول المدار هو أنه يبلغ الإلية أم لا، فالشارح يقول له حتى وإن لم يبلغ الإلية. يعني ملخص الكلام، فتحة الدبر مثلا المخرج، هذه الغائط إن تجاوزها فلا بد أن يغسل الغائط بمن؟ موضع يغسل بالماء، وإن لم يتجاوزه يجوز استعمال الأحجار. الشافعي يقول لا، حتى لا تجاوزها، أهم شيء بلغ الإلية أو لم يبلغ الإلية. الشارح يقول له وإن لم يبلغ الإلية. واضح المطلب إلى الآن؟ زين، إذا هاي مع عدم التعدي، وإلا شو المعنى وإلا؟ شرحها الشارح، يوضحها، يقول أي وإن لم يتعدى الغائط المخرج، لم يتعدى النجاسة، لم تتعدى المخرج، ما هو الحكم؟ قال المصنف فيعني في تطهيره بمن؟ فثلاثة أحجار، وهذا هو الذي يعبر عنه بالاصطلاح الفقهي بمن؟ بالاستجمار. الاستجمار هو مسح محل الغائط بمن؟ بالحصى والأحجار وما سيأتي. هنا الشارح شي يقول مصنف العفو، يقول ثلاثة، فلا بد أن يكون العدد القد ثلاثة، حتى لو حصل النقاء بواحدة لا بد من الاستمرار لمن اللي عدد للثلاثة، لأنه وارد بالنص، وهذا بمقتضى مفهوم العدد أنه لا يجوز الاقتصار على الأقل. زين، إذا علم أن النجاسة لا تزال بالثلاثة، هل يقتصر على الثلاثة؟ الجواب لا. إذا كانت النجاسة لا تزال بثلاثة فيستمر في المسح حتى بأربعة أو خمسة إلى أن تزال النجاسة. فمن جهة القلة ما يجوز الاقتصار على الأقل، لكن من جهة الكثرة هنا يجب أن يمسح حتى تزول النجاسة، والمراد إزالة العين كما قلت لكم. قال فثلاثة أحجار صفتها أنها طاهرة، لأنه المرتجز أن فاقد الشيء لا يعطيه، ولا بد أن تكون الأحجار طاهرة، أما لو كانت نجسة هي فاقد الطهارة كيف تطهر؟ قال طاهرة عن الأحجار فثلاثة أحجار طاهرة. القيد الأول والقيد الثاني شنو؟ جافة يعني ليست رطبة، لأنها لو كانت رطبة راح شو تصير به؟ راح تتنجس في الملاقات. احنا فرض الكلام هي أصلا نريدها طاهرة، طاهرة جافة قالعة للنجاسة، يعني لا يجوز أن تكون ملساء أو ثقيلة، تكون قالعة للنجاسة، فيها نوع من في مقابل الأملس، في مقابل الثقيل شيء يكون قالع للنجاسة، يعني في نوع من الخشونة حتى لا ينزلق عن النجاسة بل يزيلها. نعم. قال بعد القيد الآخر اللي ذكر المصنف، هاي المرة المصنف ذكر فقط هذا القيد الأخير، الطاهرة والجافة لم يذكرها، ذكرها الشارح. قال أبكار، أبكار جمع بكر، البكر هو أول الشيء ومنه يسمى الولد الأكبر بكر. المراد به هنا بالأبكار الوارد في الرواية جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار. المراد بالأبكار بحسب هنا التعبير المصنف ما وضحه الشارح بقوله لم يستنج بها، يعني هاي معنى الأبكار، أنها لم تستعمل في الاستنجاء. زين، لم تستعمل في الاستنجاء مطلقا، لو تريدون لم تستعمل في استنجاء وتنجست به، ما فهمتوني. احنا شو اشترطنا قبل شوي؟ اشترطنا الطهارة، صحيح؟ طاهرة جافة، والنوع بدون أبكار. اشتغلتم بالأبكار، تريدون بالأبكار يعني لم تستعمل مطلقا في استنجاء. لو انتم غايتكم بالأبكار ان لا تكون متنجسة حتى لو استعملت في استنجاء سابقا، فهي استعملت في استنجاء سابقا لكنها طهرت، واضح؟ فانتم غايتكم في ان تكون لم يستنج بها سابقا، يعني غايتكم حتى لا تكون نجسة، لأنها إذا استعملت في استنجاء سابق معناها هي متنجسة، فيرجع يا شرط خرم شرط الطهارة، فيكون الأبكار مو شرط جديد، هو نفس شرط الطهارة، بس تشتدون قلتوا أبكار يعني لم يستنجى بها سابقا، لأنه إذا استنجى بها سابقا فهي شنو، طاهرة أو متنجسة؟ أين احنا طهرنا بعدكم مشكلة؟ فإذا فسرنا الأبكار بهذا المعنى، بمعنى أنها لم يستنج بها سابقا لأنها إذا استنج بها سابقا فقد تنجست، إذا فسرناها بهذا التفسير فيكون الأبكار شرط جديد لنفس شرط الطهارة، نفس شرط الطهارة. أما إذا قلنا لا، هو وارد في الشرع أنها أبكار يعني لم تستعمل في استنجاء سابق، سواء تنجست بهذا الاستنجاء السابق أو لم تتنجس بأن طهرت، ما دام تلبست بأنها استعملت في استنجاء سابق فلا يجوز أو لا يصح الاستنجاء بها، بعدها بيصير شرط جديد مثل الشرط السابق. الشرائع محقق في الشرائع يقول لم يستنج، يقول أفكار يعني لم يستنج بها سواء تنجست أو لم تتنجس، فيكون شرط جديد أم شرط الشرط الطهارة؟ هذا شرط جديد، يعني يقول سواء تنجست أم لا. أما المصنف هنا الشارح شو فسر عبارته؟ أنتوا شو تلاحظون؟ يقول لم يستنج بها بحيث تنجست به، مو لم يستنج بها السكت، يقول لم يستنج بها بحيث تنجست به، أما لو استنج بها ولم تتنجس به بعد مفروض يصير. وملخص الكلام الشارح هنا يريد بالأفكار التي لم تستعمل استعمالا سابقا وهي حالة وقد تنجست بهذا الاستعمال، أما لو كانت طاهرة حتى لو استعملت ماكو مشكلة عندها. وملخص الكلام الشارح يفسر أفكار بأنها نفس التفسير، يعني اشتراط الأفكار هو نفس اشتراط شنو؟ الطهارة. لهذا إذا نسأل الشارح نقول له هي استنجي بها ولكنها طهرت بعد ذلك، أكو عنده إشكال في استعماله؟ لا، مفروض لم يلا التشكيل. لهذا قال بحيث تنجست به يعني بالاستنجاء السابق. من عرفنا هذا المعنى من عبارة الماتن؟ الماتن أيضا هم يوافق هذا المعنى. شو يقول الماتن؟ يقول أو بعد طهارتها، هو قال أبكار أو بعد طهارتها، فيفهم منه أنها شنو؟ أنها لو كانت مو أبكار مستعملة سابقا لكنها طهرت ماكو مشكلة عنده. الشارح شو يقول؟ يقول إن لم تكن أبكارا وتنجست، فإذا إذا هي مو أبكار يعني مستعملة سابقا لكنها تنجست لكن وبعد طهارتها يجوز الاستعمال أو لا يجوز؟ يجوز. واضح الكلام؟ قال مطلب جديد، قال ولو لم تنجس، يعني الأحجار هذه لو لم تتنجس بالاستعمال السابق كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل كفت من غير اعتبار الطهر. سيأتي إن شاء الله. احنا شو نقول؟ قلتها قبل شوي أنا، قلت هو من قال ثلاثة، احنا لازم نتصل على ثلاثة حتى وإن حصل النقاء بالأولى. نقول نعم، إذا حصل النقاء بحجر واحد هل يكتفى به أم لابد من إكمال العدد بالثلاثة؟ نقول لابد من إكمال العدد بمن؟ بالثلاثة. السؤال هنا أنه شكو داعي هاي، أنت تقول أنه نقي المحل بواحدة بحجر واحد، قد نقي المحل، فما الداعي للثانية وللثالثة؟ هل هو الداعي للنقاء الجديد؟ ماكو نقاء، هو المحل قد نقي بأول حجرين. فشي يجاوبونك؟ يقولوا لك هذا النقاء تعبدي، أو سميه حكم تعبدي، هو الشارع يقول ثلاث أحجار، فلا بد أن نوصل على الأقل إمس للعدد الثالث رقم ثلاثة، فهذا ذني الثالث رقم اثنين ورقم ثلاثة هي ما تؤدي إلى نقاء جديد، والمفروض أن المحل قد نقي بأول مسحة، لكن الثاني والثالث هو مكمل للعدد. يا عدد العدد التعبدي اللي هو ورد في النصوص اللي هو ثلاثة. زين، فملخص الكلام، الحجر رقم اثنين يتنجس لو ما يتنجس؟
يقول
ما يتنجس، لأنه هو احنا فرض الكلام المحل قد نقي بأول حجرين، حجر رقم ثلاثة أيضا لم يتنجس. فأنت المصنف يشترط الأفكار صحيح من جهة، من جهة نقول له على الأفكار معنا لم تستعمل في استنجاء سابق، إذا استعملت في استنجاء سابق من باب المكملة للعدد، والمكملة للعدد طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، فهل يجوز استعمالها؟ هي من جهة مو أفكار مستعملة، فهل يجوز استعمالها؟ يقول الشارح نعم، احنا إذا احنا رجعنا قيد الأفكار إلى قيد الطهارة، فالمدى هو شنو؟ طهارة. لهذا قال ولو لم تنجس، يعني الأحجار، مثال شنو؟ قال كالمكملة للعدد، يعني الحجر الثاني والحجر الثالث الذي يتم العدد فقط وليس دوره دور قلع النجاسة، في مثال في حالة أن النجاسة قد زالت بالحجر الأول، فالحجر الثاني يطهر لو يقلع النجاسة، لو دوره دور فقط إكمال العدد. إكمال العدد، قال كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل قد نقي، فهاش تكون طاهرا. قال كفت، يعني كفت في التطهير من غير اعتبار الطهر فيها، بعد ما نحتاج أن تكون طاهرة لأنها هي في نفسها طاهرة، وما نحتاج أن تكون أفكار لأن نحن قيد الأفكار أيضا أرجعنا لقيد الطهارة. قال فصاعدا، إحنا اشترطنا أن تكون ثلاثة، زين، والرابع والخامس، يقول هذا فصاعدا عن الثلاثة، يعني أزيد من ثلاثة مطلوب، شو وقت مطلوب دائما؟ يعني الحجر الرابع والحجر الخامس هم واجب الاستنجاء به لو ثلاثة فقط؟ يقول كذا الشارح الماتن، يقول فصاعدا عن الثلاثة بقيد إن لم ينقل المحل بها، يعني بها بالثلاثة. فملخص الكلام، إن نقي المحل بواحد أو باثنين نكتفي بهما أم نصل للثلاثة؟ لازم لا بد من الوصول للثلاثة، وإن نقي وإن حصل النقاء بالثلاثة بها ونعمة، إن لم يحصل النقاء بالثلاثة فلا بد من الأزيد حتى يبقى. ثم قال أو شبهها، يعني هاي شبهها، إن عودنا الهاء على الحجر فيكون أو شبه الأحجار، فيكون المراد فثلاثة أحجار، أو مو شرط الأحجار، كل ما يشبه الأحجار. شنو يشبه الأحجار؟ يقول من ثلاث خرق، يعني قماش، أو ثلاث خزفات، الخزف هو الطين الذي يشوى بالنار ويصير فخار، أو أعواد، بعد أي شيء قالع للنجاسة، أي شيء يقلع النجاسة يكون مشمول بالحكم، والأحجار من باب المثال. واضح شلون؟ هذا إذا حملنا شبهها على شبه الأحجار. أما إذا حملنا شبهها على الثلاثة أو شبه الثلاثة، وسيأتي هذا الاحتمال هسه ما أوضحه، بس بعد شوية أرجعكم إن شاء الله لكم تذكرون من قلنا كذا في الصفحة القادمة، بس احتملوا أن شبهها ليس شبه الأحجار،
بل شبه الفلاسفة، يعني شبهها في العدد وسيأتي التفصيل. قال أو شبهها من ثلاث خرق أو خزفات أو أعواد ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة، فماكو مشكلة في الاستعمال ليس لا يشترط أن يكون حجر. نعم يشترط فيها أن لا تكون في نفس محترمة. قال غير المحترمة، يعني الذي يجب احترامه في الشرع كالتربة الحسينية ما يجوز استعمالها بلا إشكال، يعني إهانة ويجب احترام التربة، وكالكتاب كتاب الدعاء أو كتاب كذا، ما أقول القرآن عظيمة لكن نقول كتاب ديني أو كذا هم يحرم، لهذا يجب احترامه. القرآن قول من بعض أعظم زين، فواضح الذكرى أنه من غير المحترم، أما لو كان محترما لا هذا بعد يحرم الاستنجاء به. زين قال ويعتبر العدد يعني اللي هو ثلاثة في ظاهر النص، الرواية قالت ثلاثة، احنا ايضا ننتسم بالظاهر نقول ثلاثة، وهو يعني العدد ثلاثة المعتبر، وهو الذي يقتضيه وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة. يا عبارة عبارة المصنف من قال كثلاثة أحجار، يعني المصنف ظاهر العبارة لأنه ما يصير نقطف على الواحد حجر الواحد. فلا يجزي ذو يعني الحجر، ذو وصف له حجر، فلا يجزي الحجر الواحد ذو خشبين، فلا يجزي الحجر الواحد ذو الجهات الثلاثة. هنا مطلب جديد انه يصير حجر واحد بس انا راح استعمل ثلاث استعمالات، فاذا انتم تريدون الاستعمالات الثلاثة قلع ثلاث مرات قلع النجاسة، انا استطيع ان استعمل حجر له جهات ثلاثة، فتارة تستعمل جهة منه واخرى جهة ثانية وثالثة جهة وجهة ثالثة، فهل المراد ثلاث مرات لقلع النجاسة؟ لو المراد إلا خصوصية الأحجار الثلاثة بعنوان كونها ثلاثة، واضح الفرق بين السؤالين؟ واضح الفرق؟ فإن كان المعتبر هو ثلاثة أحجار يعني تعدد في الأحجار، فإذا حجر واحد له جهات ثلاثة ما يصير لا يجزي. واضح الفكرة لو مو واضح؟ واضح يعني يستعمل ها؟
وإن سحبي يعني ثلاث مرات؟
هو هناك حجر انه حجر واحد يجوز ان يستعمل ثلاث مرات بس مو من نفس الجهه، مو من نفس الجهه، يعني مره استعملها ازيل هذه مره هذه الجهه مره هذه، احنا لو جهه واحده اكيد راح تصير جهه نفسها متنجسه، لكن فرض الكلام باكثر من جهه استعمل اكثر من جهه منه، فالسؤال هنا هل يجوز هذا يجزي الحجر الواحد بثلاث جهات ام لا بد من ثلاثه احجار متعدده؟ يقول الشارح احنا وظاهر النص كم حجر لازم؟ ثلاثة. عبارة المصنف هم ظاهرها شنو؟ ثلاثة، فما على هالحكي لا يجزي الحجر ذو الجهات الثلاثة. وقطع المصنف في غير هذا الكتاب، يعني في كتبه الأخرى وهو كتاب الذكرى وكتاب الدروس، قطع المصنف يعني هناك ثبت الحكم بنحو القطع، قطع بما؟ بإجزائه، إجزائه يا هو يعني إجزاء الحجر ذو الجهات الثلاثة بتعدد المساحات، يمسح بيه ثلاث مرات يقول قطع بأنه مجزي هنا وزين في غير كتابنا، يعني في غير اللمعة. زين وباللمعة شلون؟ باللمعة احنا قلنا ظاهره شنو؟ ظاهره قال ثلاثة، لكن ان شاء الله حيطرح يقول يمكن مع هذا يقول يمكن ادخاله على مذهبه في شبهها، يقول لكن يمكن أن نقول أنه حتى هنا بالكتاب كتابنا إحنا باللمعة يمكن أن يقال هو هم أشار لهذا المعنى، يعني لمعنى أن حجر واحد له جهات ثلاثة مجزي. شلون أشار؟ وين أشار؟ شو ما شفناه ما قرينا؟ يقول هو مو قال أو شبهها، أنا قلت لكم قبل شوية أنه شبهها يعني شبه الأحجار، هذا احتمال، أكو احتمال لا شبه الثلاثة، يعني لو ثلاث أحجام لو مثل الثلاثة في العمل، واللي أدى الثلاثة في العمل هو شنو؟ واحد لكنه بثلاثة جهات، فهذا هم مثل الثلاثة. ما تفهمتون؟ ذكرون أخذنا بنزح البئر، بنزح البئر قلنا أربعة أو ما يقوم مقامهم، مو هالشي؟ قلنا هم اثنين، علام الحلي شان يقول؟ علام الحلي يقول اثنين إذا جسمهم قوي وعضلاتهم مفتولة بحيث يؤدون عمل الأربعة، فهذا راح يقومون بعمل الأربعة، مو هالشي؟ فنفس الشيء هنا لو فرضنا هو حجر واحد لكن له اربع جهات خمس جهات ها ثلاث جهات فهذا راح يؤدي عمل شنو؟ عمل ثلاثة احجار. فهذا معنى شبهها. يحتمل في شبهها انه شبه الثلاثة لا شبه الاحجار في التشبيه في العدد مو تشبيه في
شيخنا. هاي عبارة كفت من غير اعتبار الطهر.
اي يعني لا نفترض ان تكون طاهرة بعد
زين شاذا نجس شلون يعني حتى لو تنجس المحل بالملاقاة
ما قلنا احنا قلنا مو نجسه هي يعني قلت مكمل للعدد والمكمل للعدد ما قلنا مو نجسه
لان مكمل للعدد
اي يعني من
المحل ما اطلق المحل
ها
لاقي المحل الطاهر اللي طهر بالحجاب
اي طاهر المحل طاهر اي
تنجس المحل
لا هي طاهرة هي نفس طاهرة هي طاهرة والمحل طاهر بعد شنو
هو قال من غير اعتبار الطهر
اي يعني من غير ها لا مو هيك قصده قصده لا يشترط لا يشترط انه هي الطهر يشير به لمعنى الافكار هنا انا قلت لك الافكار يعني ما يشترط ان تكون طاهرة بطهر جديد لان احنا معنى الافكار قيدنا الافكار بانها لم يستنجى بها سابقا مثلا لهذا هو قال اذا استنجى بها استنجاء لا ينجس ما يشترط الافكار ماذا بالطهر من غير اعتبار الطهر يعني من غير اعتبار الافكار هو وضح قال افكارا او بعد طهارتها او افكارا او بعد طهارتها هي اشاره منه الى ان الافكار اشتراطها من جهه ماذا من جهه انها من جهه اعتبار الطهاره لا من جهه
لا استعمال الثاني
اي هو بالضبط الاستعمال الثاني متى تطهيرها صحيح راح يخالف قيد الافكار
يعني اي يعني تقدر تطهيرها بالاستعمال الثاني يعني نجسه
لا ما ممكن ما ممكن احنا اذا لاحظنا قيد الافكار نقول ما يصير تطهير به إذا لاحظ ما مثل ما لاحظ صاحب الشرائع صاحب الشرائع يقول أنا ما أقبل أن تكون أفكارا ما أقبل عفوا أن تكون مستعملة في استنجاء سابق حتى المكمل للعدد حتى لو كان الطاهر هذا والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.